أجاب. لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان على الأرض ده.
الحب نعمة ربنا علشان أكيد بيحبنا،
نور لنا وأرسل لنا قلب الحبيب المصطفى.
حبه على الدنيا انتشر، غطى الحجر قبل البشر،
وبنوره ينشق القمر ونلاقي برد للبدا. الحب مفتاح الحياة، أول طريقنا ومنتهى. لو تشرق الشمس بسماء تقضي على كل الذنوب.
بقلوب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزة.
لما الحبيب على الأرض فات ده بالتراب بالعشق دور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. النهاردة الليلة الأولى من ليالي العشرة الأواخر من رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين وأقرب إلى الله عز وجل، وربنا يتقبل منكم كل العبادات اللي بدأناها من أول رمضان، واللي إن شاء الله بدأناها بنية الاستمرار بعد رمضان. وكل واحد فينا أخذ خطوة من حيث هو يقف. مش كلنا عباد في قيام الليل، مش كلنا بنفتح المصحف باستمرار، مش كلنا بنذكر ربنا مئات أو آلاف المرات في اليوم، لكن كلنا اتفقنا من بداية رمضان إن كل واحد على قده هياخد خطوة. اللي بيصلي لربنا عز وجل الفروض هيبدأ جنب الفروض، هياخد خطوة في السنن، ولما بيصليش خلاص هياخد خطوة في الفروض. واللي متعود إنه هو بس في رمضان يقيم الليل هيقيم الليل السنة دي بنية إنه يزود ولو ركعتين كل أسبوع أو كل يوم على قد استطاعته. بس المهم إن إحنا يا جماعة هناخد خطوة في رمضان. ويمكن بعض الناس حس انه ما عملش حاجه من اول رمضان، ان رمضان جري منه وناقص العشر الاواخر. يلا نبدا اكننا لسه بنبدا رمضان، يلا نبدا العشر الاواخر اكنه اول يوم في رمضان. هناخد خطوه من حيث احنا واقفين بحيث ان الخطوه دي نستمر بيها بعد رمضان. الاصل من رمضان الاستقامه. الاستقامه أعظم كرامة. مش الأصل من فرض رمضان علينا أو العبادات اللي ربنا بيحبها مننا في رمضان أنه يكون موسم، وإنما هم 30 يوم وراء بعض عشان نتعود على حياة أقرب لربنا عز وجل. فكل واحد عارف هو واقف فين ياخد خطوة يقرب فيها، وبعد رمضان ناخد خطوة، وفي رمضان اللي جاي ناخد خطوة. وهي دي الدنيا، وهو ده دين النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيحب التوغل في الدين برفق، ولكن التوغل يعني الثبات. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل مع بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قصص الحب الجميلة اللي كانت جوه بيت النبي، تعالوا لما أقرأ لكم الكلام الجميل اللي أحباب النبي بعتينه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبا فيه وحبا في رب العالمين سبحانه وتعالى. حد بيقول لي: عارف يا أبو علي، لما بدأت أحب حسيت أن الدنيا كلها بتضحك. والحقيقة أن ده أحد أكبر أهداف البرنامج، أن إحنا نتعلم إزاي نحب. والإنسان لما يكون بيحب هتلاقيه أول ما يشوف أي حاجة، فاكرين لما ربنا قال: وألقيت عليك محبة مني، ولله المثل الأعلى. أنت أول ما تشوف على أي حاجة تلقي عليها المحبة، فتشوفها بعين الحب. اللي هيطلع بعد قصة حب إن شاء الله كلنا عارفين نحب. وقلنا نحن هنخش على الحب عن طريق البوابة الكبيرة، بوابة حب النبي. فلما نحب النبي نقلد النبي على قد ما نقدر. النبي كان عايش قصة حب مع كل حاجة حواليه وفي كل جوانب حياته، واللي بيحب حد بيتأثر بيه. فاحنا هنشوف الدنيا بعيون النبي صلى الله عليه وسلم، عيون الحب. عندك حق يا صاحبي، اللي بيحب الدنيا كلها بتضحك له. حد بيقول: أنا مش حاسة بالحب في بيتنا، امبارح كنا بنتكلم على الحب اللي بين النبي وبين السيدة فاطمة بنته في أجمل بيت في الدنيا. هي أختنا بتقول مش حاسة بالحب في بيتنا، لكن نفسي أتغير من جوايا لأن حب النبي ملأ قلبي، بس الجو المحيط مش بيساعد على التغيير أو الحب، ودايما ببقى عصبية ومش عارفة أعمل إيه. خليكي أنت حب، خلي بالكم يا جماعة، مش دايما الظروف بتتيسر للخير، لكن أكيد الإنسان اللي بيوجد الخير والحب في جو ما يساعدش، زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم، جه في جو ما كانش يساعد على الحب، لكن هو أصبح حب بيسير على الأرض في وسط الناس، فلما صدر حب للناس وطلع طاقة حب ضخها في قلوب اللي حواليه، بدأ اللي حواليه كلهم يحبوا هم كمان. فاصبري شوية على الحب واحدة واحدة، وربنا يساعدك بحبه ليك، لأنك هتنشري حب النبي في وسط الناس، وأكيد ربنا هيساعد اللي بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لطالما كانت علاقتي بوالدي سيئة، لكن اليوم أشعر بالندم على كل الكره وأتمنى أن أتخلص من ذلك. احنا اتفقنا خليكي معانا، أو خليك معانا صاحب أو صاحبة الرسالة، خليك معانا. كل يوم طاقة الحب بتزيد في القلب، ولما القلب يتملي بالحب بيبدأ يفيض على كل حاجة، وربنا يتقبل أسئلة. والأسئلة يا جماعة أنا هأجلها إن شاء الله للحلقة أو الحلقتين اللي هنتكلم فيهم على تساؤلات حضراتكم على حلقات قصة حب. أنا هديتي للنبي ثواب صلى الله عليه وسلم كل حرف قرأته وهقرأه من القرآن الكريم. يا حبيب الكل يا رسول الله، احنا بنقرأ قرآن دلوقتي وبنهديك الثواب، بنهديك الثواب. احنا ما شفناكش ولا صلينا وراك ولا سلمنا عليك ولا اشتكينا لك اي حاجة من همومنا، لكن اكنك عايش معانا، انت حي في قلوبنا، واحنا بنهدي لك كل ثواب كما تقول او يقول صاحب الكلام، بهدي لك كل ثواب حرف قرآن. انت فعلا ربتنا على حب ربنا وحبك يا حبيبنا وحب القرآن صلى الله عليه وسلم. احبك يا سيدنا محمد اكتر من نفسي ومن ابي وامي ومن الشخص اللي اتمناه زوج، وأحب كل عين شافتك وكل قلب آمن بيك. يا سلام على جمال الكلام، بحبك وبحب كل عين شافتك وبحب كل قلب آمن بيك. يا سيدنا محمد انت سايب وراك طاقة حب طالعة من قلبك مغرقة قلوبنا لدرجة ان احنا بنحب اي حد شافك واي حاجة شافتك صلى الله عليه وسلم، رسول الحب اللي علم الكل الحب. يلا نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله اي حد ما سمعش رسالته لعله يسمعها قريب. ويلا نرجع لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. امبارح يا جماعة كنا بنتكلم على الحب الابوي اللي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بنته السيدة فاطمة، اللي كان ليها النصيب الأوفر في كتب السير لرواية قصة حياتها وقربها من سيدنا محمد، لأنها أطول الناس عيشة مع النبي، لأنها البنت الوحيدة اللي عاشت مع سيدنا محمد لغاية ما هو انتقل لرفيق الأعلى وماتت هي بعديه بست شهور. أما بقية بنات النبي فكلهم ماتوا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يلا نرجع للبيت تاني. وإحنا الحقيقة يا جماعة النهاردة إذا كان قصة الحب ما بين النبي وبناته، فإحنا عندنا نفس القانون، الحب بيولد حب، لأن النبي كان عادل صلى الله عليه وسلم في الحب اللي كان بيديه لكل بناته. مش معنى أن ممكن يكون كتب السير، يعني مثلا أقل بنات النبي ذكرا في كتب السير السيدة أم كلثوم، بس ده مش معناها أنها كان حبها في قلب النبي أقل، لأن النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أي إنسان طبيعي بيبقى عادل مع أولاده، ما بالك القلب المحمدي المحب صلى الله عليه وسلم. فمش معنى أن القصص عن واحدة أقل معناها أنها مقامها في قلب النبي أقل، لا، كان بيحب كل بناته. هفكركم بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، ستة أسرة النبي وخديجة، لأن النبي كان ليه سبع ولاد وبنات، بس إبراهيم ابن النبي ده كان من السيدة ماريا المصرية بعد سنين من وفاة خديجة. بس احنا بنتكلم على جوه بيت خديجة دلوقتي، كانوا ستة: القاسم وعبد الله والسيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. اتكلمنا عن فاطمة باستفاضة امبارح. وفي بداية الكلام النهاردة يا جماعة محتاجين نشوف جو البيت عامل ازاي، جو البيت اللي هنبدأ معاه بمحنة، محنة موت الولدين الصغيرين، لحكمة عند رب العالمين إن ما كانش بيعيش للنبي أولاده الذكور. والحقيقة إن الأب لما أولاده الذكور يموتوا بيبقى محتاج الحب والحنان من بقية أسرته، لكن الحقيقة إن الحب والحنان كان مصدره النبي دايما باستمرار، هو الطاقة الكبرى للحب. وفي وسط احتياجه للحنية بسبب موت أولاده كان هو اللي بيحن على بناته ومراته وزوجته السيدة خديجة، لدرجة إنها كانت الكلمة اللي في لسانها دايما: يا كريم معانا، يا اللي بتقف جنبنا إحنا وجيراننا وقرايبنا، يا اللي بتكرم ضيوفنا وصحباتنا لما بيجوا يزورونا، يا اللي بتقف جنب أي إنسان عنده مشكلة. يا رسول الله إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتعين وتحمل الكل، يعني المحتاج بتساعده، وتعينه على نوائب الدهر، يعني أي واحد عنده مصيبة بتقف جنبه وتساعده مهما حد اتخلى عنه. الولاد أو البنات دلوقتي في سن جواز، في سن جواز وبدأوا العرسان يتقدموا، ويجي أبو العاص ابن الربيع ابن أخت السيدة خديجة عشان يتقدم للبنت الكبيرة قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث. يعني ساعتها كان النبي عنده 34 سنة قبل بعثة النبي بست سنين، يتم جواز السيدة زينب بنت النبي، اسمها في كتب السير زينب الكبرى، لأن في آل بيت النبي من نسل النبي في أكثر من زينب، فزينب الكبرى بنت النبي الكبيرة تجوزها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وكان بيحبها. وهنتكلم بعد شوية على قصة حب رائعة كان بيديرها الأب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أول واحدة اتجوزت السيدة زينب، وأول ما يتقدم لها أبو العاص بن الربيع يروح النبي يقول لها: أي بنيتي، إن ابن خالتك جاء لخطبتك. فسكتت إعلانا للقبول، ويتم الزيجة الجميلة، وتفرح مكة بزواج بنت الحسب والنسب، بنت التاجر الكبير، لسه النبي ما بعثش دلوقتي، بنت التاجر الكبير الصادق الأمين، وبنت أعظم امرأة في قريش وأغناهم وأكثرهم تأثيرا في قريش، السيدة خديجة بنت خويلد. ويبدأ العرسان يتوافدوا على أعظم بيت وأجمل وأحن بيت، الكل بيحلم ياخد البنات اللي متربيين في بيت الحب، تربية النبي والسيدة خديجة سيدة نساء العالمين. ويجي ناس احنا نعرفهم كويس وبيننا وبينهم علاقة كويسة، عتبة وعتيبة، ولاد عم النبي أبو لهب. خد بالك لسه ما فيش أي مشاكل بين أبو لهب وأم جميل مراته والنبي، لأن النبي لم يبعث صلى الله عليه وسلم. ويجوا يتقدموا ويوافق النبي: عمي أبو لهب حسب نسب، العلاقة جيدة جدا، ناس معاشرينهم نعرفهم، مفيش أي خلافات ما بيننا، النبي بيحترم قرايبه والكل بيحترم محمد بن عبد الله التاجر الصادق الأمين. ويكتبوا الكتاب، ويحصل كتب الكتاب، لسه البناء ما حصلش، لكن تتكتب الكتاب على السيدة زينب، على السيدة رقية وأم كلثوم، على عتبة وعتيبة، ولاد أبو لهب. وفي وسط الاستقرار الجميل ده والبيت اللي الكل بيحلم يناسبه، يحصل الموقف، أعظم موقف في الدنيا والآخرة، ألا وهو رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فؤاده يرجف: لقد خشيت على نفسي مكان كان متعود يقعد فيه النبي باستمرار طول اليوم ليالي ذوات العدد، وفجأة يرجع زملوني دثروني. إيه اللي حصل؟ محمد التاجر صار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبدأ بعثة النبي. دلوقتي زينب متجوزة أبو العاص بن الربيع، رقية وأم كلثوم متجوزة عتبة وعتيبة، وفاطمة عندها 5 سنين. ويبدأ بعد ما كان ناس كتير قوي بيدعموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبيت بالنسبة لهم أعظم بيت، يبدأ الإيذاء بعد ما يعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة: وأني لكم بشير ونذير، وأن أنا نبي آخر الزمان، واعبدوا ربنا وسيبوا الآلهة. وإذا بالحال يتغير ويبقى قليلين قوي اللي بينصروا أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وقليلين قوي اللي بيدعموا النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي حواليه، شايفين التغير. لكن أعظم تغير وأسرع تغير بعد ما النبي أعلن الدعوة، وأبو لهب قال له: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا، وينزل القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، وبعدها وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني من نار، توعد لأبو لهب وأم جميل. وإذا بأبو لهب يتضايق وأم جميل تغل للنبي، وياخدوا قرار إن هم يوزوا، يعني يوسوسوا لأولادهم إن هم يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشغلوا النبي عن دعوته ويزعلوا النبي في بناته. ويحصل الطلاق، وتتطلق رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة أولاد أبو لهب. ويمكن ده يكون من رحمة ربنا، ساعات بيحصل مواقف في حياتنا، ليه يا رب بيحصل كده كده، ويكون أصلا المستقبل أحلى، نحمد ربنا ان هم اتطلقوا. تخيل الصراع اللي كان ممكن يتم، ان ابويا النبي حبيبي، تخيل خش جوه قلب رقية وام كلثوم، ابونا النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم على خلاف مع حماية وحماتي ابو لهب وام جميل، كفار بيحاربوا الاسلام، ما بين حب الاب اللي ما فيش زيه حب في الدنيا ولا في الاخره، وما بين جوزي رقية وام كلثوم مثلا في ألبوم جوزي واهل جوزي اللي ما بيحبوش ابويا وبيحاربوه. فالحمد لله ان حصل الطلاق ليبقى الحب من غير اي تشويش، والبنات عايشين مع ابوهم مع اغلى حب. واحلى حاجه ان ما يجيش في قلبهم للحظه ايوه بس ده جوزي وانا بحبه، ويسيبوا مثلا البيوت بيتهم ويسيبوا ابوهم وامهم. لا، الحمد لله الحب اللي بين الاب والام اللي غذوا بيه بناتهم كان اقوى من ان البنات يسيبوا ابوهم وامهم علشان الحب، حب المرأة للرجل. أبويا وأمي أغلى عندي من أي حد في الدنيا. أبويا وأمي الحب اللي هم ربونا عليه خلوني مش قادر أستغنى عن الحب ده. ويمكن ده يكون فيها رسالة لبنات كتير، ممكن يكون بيحبوا ولد ولكن يضحوا بحب الأب والأم عشان ولد هو ما فيش بينهم وبين بعض أي علاقة رسمية، لكن يحزن الأب والأم على البنت اللي بقى حبها كله للولد ده والتربية راحت. مش عايز أقول في تقصير من الأب والأم، لو كنتوا فعلا ضخيتوا حب كانتش استغنت عنكم، لأن في ولاد وبنات كتير ممكن، مش عايز أقول يبيعوا، لكن ممكن في وقت من الأوقات ينسوا الحب اللي بقاله سنين لحب بقاله أيام أو شهور. ونرجع تاني لبنت النبي السيدة زينب رضي الله عنها، عتبة وعتيبة طلقوا رقية أم كلثوم، يبقى زينب. أبو العاص بن الربيع كان عايش مع زينب قصة حب كبيرة جدا، ويتعرض عليه من مكة طلق زينب عشان تزعل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لا ما اقدرش اطلق زينب، يقولوا له هنجوزك اعظم واجمل واغنى بنت في مكه، يقول لهم لا ارضى بزينب. روح زينب تعرض عليه الاسلام، تقول له يا ابو العاص خش في دين امين سبحانه وتعالى، يقول يا زينب، وتفاجأ منه برفض، رفض بحزم، يا زينب ما ابوك عندي بمتهم ولكني أخشى أن يتحدث الناس، برضو كلام الناس، أخشى أن يتحدث الناس أني فرقت دين آبائي وأجدادي مرضاة لامرأتي. أبوك صلى الله عليه وسلم مش متهم مثلا أنه بيقول كلام مش صدق، لكني ما أقدرش الناس يقولوا علي إيه، سبت الدين اللي آبائي وأجدادي عليه من مئات السنين عشان أسمع كلام مراتي ومرضاة لكلام الناس. أبو العاص بن الربيع ما يخشش في الإسلام ولكنه متمسك بحبيبته زينب بنت النبي، ولسه ما نزلتش آيات قرآنية فيها أحكام يفرق ما بين المرأة المسلمة والكافر، وتفضل شجرة الحب في البيت بتغذي اللي طلع من قلب النبي وخديجة، بتغذي البنات لغاية ما يحصل موقف جميل جدا بتحلم بيه أي بنت، يخبط على البيت عريس تتمناه أي بنت في الدنيا، عريس حنين وربنا بيعوض، عريس حنين، عريس من عيلة، عريس راجل، عريس غني. عثمان بن عفان جاي بيستسمح النبي، يا بختك يا عثمان، احنا عمالين نمدح في عثمان بن عفان انه عريس اخر بصراحة، يا بختك ان انت هتناسب النبي ويخش سيدنا عثمان بن عفان اللي النبي قال تستحي منه الملائكة عشان يطلب ايد السيدة رقية بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتتجوز السيدة رقية اللي لسه متطلقة من فترة من عتبة ابن أبو لهب. شفت يا رقية ربنا عوضك إزاي بحد ما حدش يحلم بيه في الحنية والغنى والجمال وكل حاجة ويتجوزه. لكن رقية لو قريت قصة حياتها مبتلاة شوية، ما تعديش أيام إلا والإيذاء يشتد على المسلمين، ولسه رايحين بيت الزوجية والنبي يقول لهم يا رقية ويا عثمان ويا كل المسلمين روحوا أرض الحبشة، أنا أطمن عليكم هناك، ابعدوا عن مكة دلوقتي لأن فيها إيذاء وأنا خايف على أرواحكم وعلى دينكم، فإن فيها في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. وقبل ما تستقر الحياة في بيت رقية تسافر هي وعثمان بن عفان لأرض الحبشة عشان يقعدوا هناك سنين، لأن النبي وصاهم اقعدوا هناك كونوا الدولة الإسلامية هناك، وأنا هنا هحاول أكتر إن أنا أدخل الناس في الإسلام. تسافر رقية وعثمان بن عفان في الوقت ده اللي هم كانوا فيه برة، يفقد البيت أجمل قلب وأحن قلب وأطيب قلب على النبي، تموت أثناء الهجرة للحبشة، لأن ده كان بعد ما طلعوا من شعب بني طالب أو في الوقت ده، تموت السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل موقف غريب في الحبشة، تطلع إشاعة إن مكة أسلمت. هي الإشاعة دي طلعت إزاي؟ النبي كان بيقرأ قرآن عند الكعبة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سورة النجم آيات قوية، مكة سمعتها، الكافر والمسلم لم يتمالكوا نفسهم، الكل سجد، الكافر والمسلم. فلما الكل سجد، المسلم والكافر، طلعت إشاعة وصلت للحبشة أثيوبيا إن مكة أسلمت. فرجع جزء كبير من الناس اللي كانوا في الحبشة في هجرة الحبشة، منهم السيدة رقية وجوزها سيدنا عثمان بن عفان، يرجعوا يفاجئوا إن مكة زي ما هي، بل أشد صلابة وعند على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ترجع رقية وتضم النبي، تلاقي النبي وتلاقي فاطمة وتلاقي أم كلثوم وتلاقي زينب في بيتها، لكن أمي مش موجودة، أمي في قصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. معلش يا رقية، رجعت لقيتي أمك ماتت، لكن يكفيك حب النبي، صلوا على سيدنا محمد سيد المحبين والمحبوبين. نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله.
لو يسكن الحب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان على الأرض ده. الحب نعمة ربنا علشان أكيد بيحب.
يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما بقالناش قاعدة في مكة، أمكم الحنينة ماتت ومكة قلوبها أغلقت، وجاء الأمر من رب العالمين للنبي بالهجرة، يهاجر سيدنا محمد بأسرته الجميلة فاطمة وأم كلثوم ورقية مع زوجها عثمان، وتفضل زينب مع زوجها أبو العاص بن الربيع، كافر لكن بيحبها من قلبه وهي أغلى شيء عنده في الدنيا. ولم ينزل القرآن بحكم التفريق ما بين المشرك والمسلمة. وتعدي سنتين، وجي اليوم اللي فرق ما بين ظروف كتيرة وفرق ما بين الحق والباطل، وتسمى يوم الفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم غزوة بدر. قريش طلع عشان تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، بأكابر قريش، بعظماء قريش. ملكش مبرر يا أبو العاص بن الربيع أنك تقعد، ويضطر أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي أنه يطلع هيحارب أبو زينب صلى الله عليه وآله وسلم. والخبر صعب على زينب، يا ترى النهاردة في الحرب هفقد أبويا الحبيب ولا زوجي القريب؟ يا ترى مين اللي هيقتل مين ومين اللي هينتصر؟ وتبدأ الحرب، وينزل الملائكة بقيادة جبريل، وينتصر حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمنين أولياء الرحمن وحبايب رب العالمين، ويتأسر 70 واحد من قريش، ويقتل 70 واحد. ويجي الخبر السعيد لزينب بنت النبي إن أبوك انتصر وهو بسلام الحمد لله، محدش مسه. ويجي الخبر الثاني اللي أنا أتوقع برضه إنه كان سعيد عليها، إن جوزك ما تقتلش، جوزك أسير تحت أرحم إيد في الكون، إيد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بأكابر قريش وأغنياء قريش يبعتوا الآلاف، كل واحد عايز يفدي الأسير بتاعه. لكن زينب تمتلك شيء لا يقدر بأموال الدنيا. زينب هتفتح قماشة وتحط جواها حاجة، هتبعتها للنبي وتقول له يا أبي ده فداء الأسير جوزي أبو العاص بن الربيع. ويروح عمرو بن الربيع أخو أبو العاص بن الربيع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له زينب بعتها لك ده، الكيس القماش المربوط اللي جواه حاجة شكله ما فيهوش فلوس كتير. ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم اللفافة القماش، وإذا بعشرين سنة، 25 سنة، أحلى 25 سنة عدوا على النبي قدام عينيه. يفتح الكيس القماش يلاقي عقد كان بتاع السيدة خديجة، الحب اللي ما جاش زيه في قلب النبي بعد رب العالمين. العقد اللي كانت بتمتلكه خديجة وورثته لبنتها زينب. بتقول له يا أبي خد العقد وسيب لي جوزي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما تهيج عليه الذكريات، ذكريات الحب اللي ما جاش زيه ولا هيجي زيه، يقول للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. أصل خد بالك العقد ده المفروض يروح للمسلمين لأنه مكان الأسير كده مش هيبقى ملك النبي ولا ملك زينب وهيروح الذكريات. فالنبي طلب من المسلمين، يا جمال قلب النبي وحنيته على أصحابه، سيبوا الأسير وعشان خاطري سيبوا لها الفلوس عشان يفضل عقد الحب جوه بيت الحب. ويروح أبو العاص بن الربيع علشان يروحوا المسلمين يفكوه، ارجع لزوجتك ومعاك العقد، ولكن سيدنا محمد يقول له تعالى روح لزينب وبعتها لي فقد فرق الإسلام بينكما. ينزل القرآن ما ينفعش مشرك يتجوز مسلمة. يرجع أبو العاص بن الربيع للسيدة زينب تستقبله استقبال الحب، الزوجة المحبة لجوزها اللي بيحبها بصدق من جوه قلبه، لكن عينيه متغيرة. يا زينب روحي لأبوك النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام فرق ما بيننا. ويجهزها وتركب على الجمل أو على الدابة وهي طالعة، يطلع أشرار قريش اللي ما بيحبوش النبي واللي متضايقين من انتصار النبي في بدر وكانت هي حامل ساعتها، فيضربوا الدابة بتاعتها تقع وتنزف لأنها كانت حامل ويسقط حملها، ترجع مكة تطبب وتتمرض وبعدين ترجع تاني لسيدنا محمد، تهاجر من مكة للمدينة وتوصل السيدة زينب عشان بيت الحب اللي فيه أم كلثوم واللي خلاص فاطمة تقريبا اتجوزت سيدنا علي بن أبي طالب، لكن في المدينة في رقية وأم كلثوم وفاطمة، تنضم لهم زينب عشان يكتمل المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأربع بنات. لسه في أحداث، لكن عندنا بنت من بنات النبي سنة 2009-1430 هجريا، شافت ربنا أقامها في إيه؟ مقامك حيث أقامت أقامك، مقامك حيث أقامك، وحبت تخدم دين النبي وتفرح سيدنا محمد وتفرح رب العالمين، وحبت تكرم الناس بالحاجة اللي ربنا علمها لها. يلا نشوف أحباب النبي بيعملوا إيه، تقرير ونرجع وصلى على النبي. قلنا كده الفكرة بدأت إمتى؟
الفكرة بدأت سنة 2003 في كلية هندسة عين شمس. كنا بنعمل أنشطة تبع الكلية عندنا إن إحنا بنروح لأسر نوزع عليهم وجبات. كنت بتعاون مع ناس منهم مدرسين منهم محاسبين منهم أطباء، فكنت بلاحظ إن إحنا دورنا إحنا كمهندسين قاصر على حاجات كل الناس بتعملها بشكل عادي، توزيع وجبات بطاطين، مساعدة الناس بشتى الوسائل المتعارف عليها، إنما زملائنا التانيين اللي هي تخصصاتهم طب ومحاسبة ومدرسين بيعملوا حاجات تانية تطوعية من عملهم، إنه الأطباء بيروحوا المستشفى مش بس بيدوا المريض وجبة، لا بيسألوه صحته خد حقن قد إيه، عمل عمليات إيه. فبقى عندي شيء من الغيرة، احنا كمهندسين ليه لما بنروح لاسره نديها وجبات ليه ما بنشوفش بيتهم من الناحيه الهندسيه شكل
تخصص بتاع حضرتك
بالظبط المدني يعني. فكان نزلنا فعلا في افطار من الافطارات واحنا طلبه في الكليه، ادينا الاسره من الاسر وجبات. كان صادف ان في رب الاسره دي مريض سرطان رئه، وكان مشكلته انه البيت بتاعه ملوش سقف، فكان الناس بتتكلم انه ازاي هنوفر له العلاج والحقن، بس ما حدش هتكلم ازاي هنبني سقف. فسألتهم بقول لهم طب ليه احنا ما نبنيلوش سقف عشان مشكلة الرطوبة، يعني انه دي مؤثرة على الرئة عنده.
اذا هو موقف حصل طلعت بعد الفكرة.
فبقول لهم يعني كنت بقول للناس كده، فاستغربوا الفكرة قوي وقالوا لا احنا يعني مش معتادين على ان احنا ننفق في المجالات دي. فالناس كلها كانت موجهة دايما فلوسها في رمضان بالذات للشنط اكتر حاجة اللي هي تموين الاكل يعني. فازاي في رمضان هنصرف ونعمل بيت، كانت حاجة كارثة بالنسبة لهم يعني في الوقت ده. فابتديت من ساعتها بقى لحت عليا الفكرة اكتر، ان انا طب ليه ما اكلمش فيها عدد اكبر من الناس، ليه ما ابتديش ان انا يعني اضغط قوي على الفكرة دي عشان افهم الناس ان دي كمان صدقة جارية.
باشمهندسة منار، أي إنسان بيعمل أي حاجة فيها إصلاح أو بناء، سواء بناء النفوس أو بناء البيوت، لازم يواجه صعوبات. إيه اللي شجعك تكملي 16 بيت لغاية دلوقتي في 4 سنين؟ أنا شايفه إنجاز كبير جدا. إيه اللي شجعك؟
إن أنا كنت حاطة نفسي مكان الناس والحاسة بيهم قوي. طبعا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه يعني انه اذا احنا كلنا زي اعضاء الجسد الواحد، اذا عضو تالم الباقيين بيحسوا بده. فانا كنت يعني طول عمري حاسه معنى الحديث ده قوي تجاه الناس. لما بخش مستشفى مثلا اشوف مرضى هنا، ما بشوف اسر، فكل ما بشوف حد ببقى حاسه ان انا مكانه. هيجي بالليل وهنام هنا في المكان ده قدام الجدار المهدود ده.
نجاحك في العمل الخيري ده ليه تأثير على علاقتك بربنا وصلتك بربنا سبحانه وتعالى؟
هو بحس انه قربني بشكل اصح، لان قبلها كان الانسان علاقته بربنا سبحانه وتعالى العبادات الصريحه، يعني الصوم، الصلاه، الحجاب،
بينك وبين ربنا بس يعني.
بالظبط. لا، وبعدين في حاجات بنعملها كتير غلط في حياتنا مش فاهمينها. يعني انا لما احتكيت بالاسر دي فهمت ان احنا ممكن نصرف حاجات كتير غلط، يعني مصاريفنا في الحياه يعني ممكن نجيب حاجات نحاسب عليها. فتعلمت ده منهم، يعني كانوا تجربه عمليه ان الواحد يشوف انه بدل ما اشتري حاجه مش نافعاني، لا احطها في بيت هنا ينفع الناس دي اكتر. فخلى الموضوع ليه شق عملي وروحاني اكتر.
بعد 4 سنين من الشغل بدات 2005، 16 بيت سواء بنا كامل او ترميم، احساسك ايه دلوقتي؟
يعني شيء من الرضا بس مش كامل، انه الواحد اخيرا حقق جزء من حلم بيتمناه، يعني انه يتقرب لله سبحانه وتعالى بيه ويخدم بيه ناس خدمه حقيقيه. بس اتمنى طبعا انه الفكره اللي احنا بنتكلم فيها النهارده دي تتعمم على مستوى مصر وعلى مستوى العالم، يعني دول كتير تعملها، انه يبقى فيه اهتمام اكتر بالاسر البسيطه، ازاي نقيها شر الفقر او الاحتياج او العوز، خلاص انه نساعد حد مساعده كامله.
تخيل دلوقتي حالا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قدامك، تتصوري لما تحكي له اللي حضرتك عملتيه، ان شاء الله ربنا يطول في عمرك، السنين اللي فاتت والسنين اللي جايه كمان، تتصوري الكلمة اللي هيقولها لك ايه؟
يعني انا مش قادرة اتصور احساس زي ده، لاني اصلا يعني لو هستدعي الشعور ده ان انا واقفة قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وبحكي له، هبقى عايزة اقول له بس يعني اذا كان هو وربنا سبحانه وتعالى راضين عني او لا. فمش هقدر اتصور انه ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا يقول لي في المرحلة دي حاجة لسه. بس يعني انا الحلم بحلمه كده لنفسي كتير، اقوله من يعني ايام ما درسنا او فهمنا يعني وصف نهر الكوثر، وانه الرسول صلى الله عليه وسلم هيسقي الناس يوم القيامه بايده. ده اللي انا بحلم بيه، ده اللي بتمناه. يعني كتير اقول للناس انا اتمنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكون من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يسقيها من نهر الكوثر يوم القيامه.
بعد وقت العطش وبعد الحر اللي وقفت فيه كتير، بتصور انه هيسقيك ان شاء الله.
يا رب يا رب.
شكرا باشمهندسة منار عقل، واتمنى ان حلمك يتحقق، انها تبقى مؤسسات كبيره لترميم البيوت، ويكونوا كلهم ماشيين على خطاكي في ان انت خدتي مبادره فرديه. تاني يا جماعه، زي امبارح فاكرين عمرو مهران وهو جمعيه بدايه للتزويج، كانت فكره جت في باله وجمع اصحابه حواليه، مش مؤسسة ضخمة وإنما فكرة فردية، وكذلك البشمهندسة منارة هي وزميلتها أو أصدقائها فكرة فردية، والحمد لله الإنجازات بتتم. 16 بيت، 16 سقف، 16 مكان بيقوي تحت ناس في وسط البرد وفي وسط الحر. ربنا يقويك إن شاء الله بإذن الله في جناته وفي رحمته، وربنا يتقبل من كل حد بيحب النبي وبيخدم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. رجعت السيدة زينب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو العاص بن الربيع كان كافر وقتها، وفي اللحظة دي سنة 2 في وسط غزوة بدر يحصل موقف فيه حب. أنا عمري في حياتي ما قرأت كده ولا سمعت كده ولا تصورت أن النبي بيحب الحب كده. سيدنا عثمان بن عفان ما حاربش في غزوة بدر، ليه ما طلعتش يا عثمان تنصر النبي في أعظم غزوة في تاريخ المسلمين؟ إحنا كنا 313 وهم 1000، ليه ما كانتش دراعك جنب دراع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك مراتي كانت عيانة، رقية بنت النبي، فأنا ما حبيتش أطلع أجاهد مع النبي. نفترض هي عطشت بالليل وعايزة تقوم تشرب مية وهي مش قادرة تقوم لأنها عيانة، وأنا في الجهاد ساعتها يعني أعمل كده وأسيب مراتي عيانة؟ مين يجبر بخاطرها لما تقول أي طبطب عليها ويقولها معلش ربنا هيشفيكي؟ مين يوضيها لو هي مش قادرة تقوم عشان تصلي؟ مين هيكون جنبها يرعاها ويشوف مصالحها وهي عيانة؟ أيوة يعني مش تطلع في الحرب مع سيدنا محمد في أكبر وأعظم وأول غزوة؟ هو النبي علمنا كده، علمنا نحب الحب ونجبر بخاطر حبايبنا، وما يطلعش عثمان بن عفان في الغزوة ويروح النبي يحارب وينتصر ويرجع النبي وكأن كان المرض ده كان مرض الموت. ماتت رقية أثناء ما النبي كان في غزوة بدر، وغسلها سيدنا عثمان ودفنها وصلى عليها، ويرجع النبي فين بنتي حبيبتي؟ بنتك ماتت يا سيد المحبين والمحبوبين. ياخد النبي بنته فاطمة ويروحوا بسرعة عند قبرها علشان يزوروها، وتعيط فاطمة وينشف النبي دموع بنته بثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويخبط الباب على بيت عثمان وإذا بالنبي شايل الغنائم والأموال. إيه ده يا رسول الله؟ ده نصيبك يا عثمان، أنت كنت بتحارب معانا. أيوة بس أنا ما حاربتش. أيوة بس ربنا قال لي أديك نصيبك، أنت أكنك كنت بتحارب معانا. أنا أفعالي كلها بوحي من رب العالمين وتصرفاتي كلها ربنا راضي عنها. يا عثمان أنت صح، أنت ما طلعتش للحرب عشان تجبر بخاطر مراتك العيانة، حتى لو كان الجهاد أعظم ثواب، لكن اللي أنت عملته يا عثمان كان هو الصح. وكأن النبي بيفكر عثمان بالحديث: درهم أو دينار أنفقته في سبيل الله في الحرب، ودينار تصدقت به على مسكين، والحديث في البخاري، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته على أهلك على مراتك وعيالك أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على أهلك. شكرا يا عثمان يا حبيب يا محب يا تربية النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قعدت مع مراتك وهي عيانة وما طلعتش في الحرب، وإذا بالنبي اللي بيحب الحب يكافئ أنه قعد مع مراته، أنه يجيب له نصيبه كأنه حارب كأنه كان في المجاهدين. وتعدي الأيام، وفي سنين الحرب قبل صلح الحديبية تاني يطلع أبو العاص بن الربيع في قافلة، وفي أيام الحرب يؤثر أبو العاص بن الربيع ويجي أسير عند النبي بالقافلة اللي كان بيقودها. بس زينب النهاردة في المدينة، وتخش الغنائم في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قاعدين الصحابة والنبي بيتكلموا، إذا برأس السيدة زينب المحبة لجوزها تقوم داخلة جوه المسجد وتقول، وإن هما سامعين والنبي ما كانش الموضوع ده مش مترتب، النبي ما يعرفوش، إذا بأحد النساء تكون السيدة زينب تصيح: لقد أجرت أبو العاص بن الربيع. أجرت يعني في حمايتي، الرجل ده في حمايتي، أجرت أبا العاص بن الربيع. فالنبي يقول: والله ما سمعت من هذا شيئا ولا علمت عنه شيئا، ما عرفش حاجة، ولكن يجير على المسلمين أدناهم. يعني أي واحد صغير أو كبير، ستة أو راجل، يقول ده في حمايتي، كلنا ما حدش يلمسه ولا يقرب منه. قد أجرت أبو العاص بن الربيع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن الحب جوه قلبها للي كان جوزها قبل ما الإسلام يفرق بينهم، لأنه ما أسلمش. والنبي يبص للصحابة يقول لهم: لو حبيتوا أن كنتم تاخدوا أمواله، هو دي غنايم بتاعتكم، ولو حبيتم، أنا الرجل ده ما عرفش عنه إلا كل خير، وما سمعناش في طول السنين جوازه ببنتي إلا كل خير، لو حبيتوا تسيبوه بفلوسه زي ما انتوا عايزين، ولو قلتوا لا دي بقت فلوسنا بقت غنايم براحتكم، دي حاجة بتاعتكم. فإذا بالصحابة المحبين تلامذة النبي يقولوا لا يا رسول الله نتركه لك، وإذا أبو العاص بن الربيع جوز السيدة زينب لسه كافر ياخد الأموال وبرضه رايح على مكة، رايح ليه يا أبو العاص؟ أنت ما كفكش الحب ده؟ قال لك لا ده رايح بقلب تاني، حب زينب وعطائها أثر قلبه، راح لمكة رجع لهم وقال لهم أخباري معاكم إيه؟ قالوا له إحنا عمرنا ما شفناك بتسرق أموالنا، أنت مرجع لنا أموالنا، علمناك سيدا وفيا كريما. قال لهم أدي فلوسكم أهي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أبو مراتي صلى الله عليه وسلم رسول الله. ويرجع أبو العاص بن الربيع بعدما الحب أثر قلبه من زوجته المحبة الوفية والحب أثر قلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع ويسلم بين إيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد النبي لحبيبته المحبة زينب بنت النبي من غير عقد جديد ولا مهر جديد، رده بالجواز الأولاني ويعيشوا مع بعض. لكن زينب ما عاشتش كتير، عاشت سنة بس واحدة، وماتت سنة 8 هجريا بعد ما أسلم جوزها 18 سنة من إسلامها. أبو العاص فضل 18 سنة على دين تاني، رجع عاش مع مراته سنة واحدة وهي بتموت السيدة زينب. جه النبي وقال غسلوها 3 مرات أو 5 مرات يعني وتر، وقبل ما تكفنوها اندهوني، ندهوا النبي، قلع النبي لبسه صلى الله عليه وسلم إزاره وقال خدوها، خدوا اللبس ده، أو جاب إزاره معاه يعني أكيد يعني جاب إزاره وقال أشعرنها إياه يعني لبسوها يعني كفنوها بلبسي، وتروح عند رب العالمين زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي متكفنة في ثوب أبيها سيد المحبين والمحبوبين. بكرة هنتكلم عن محمد المحب للأطفال صلى الله عليه وسلم، ومستني رسائلكم على SMS أو على mustafahusn.com. تتصوروا شخصية سيدنا محمد لو حبينا نحط لها عنوان مع الأطفال والقانون اللي بيتعامل بيه إيه؟ مستني رسائلكم، صلوا وسلموا على سيد المحبين والمحبوبين. نشوفكم بكرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس بسماء تقضي على كل الذنوب، تقلب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزة. لما الحبيب على الأرض فات ده بالتراب من العشق دور.